الساعة تشير إلى الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. خطيب جمعة طهران يقول أن عملية حرس الثورة بإحباط قرصنة النفط الإيراني تعد إذلالا لواشنطن. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقول إن لديها إنجازات نووية لا وجود لها في دولة أخرى. فلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي رغم إجراءات الاحتلال. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر إمام جمعة طهران المؤقت آية الله أحمد خاتمي أن العملية التي نفذها حرس الثورة الإسلامية بإحباط قرصنة النفط الإيراني تعد إذلالا للولايات المتحدة الأمريكية. وشدد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم على أن هذه العملية برهنت على أن الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها تعيش في بيت العنكبوت، وأشار إلى إسقاط القوات الإيرانية للطائرة الأمريكية المسيرة في مياه الخليج الفارسي وقصفها لقاعدة عين الأسد، وقال لا نبالغ إذا قلنا أننا بدأنا نسمع أصوات كسر العظام الأمريكية والصهيونية، وسنشهد قريبا سقوط هذين النظامين الجلادين إلى الأبد. قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي أن الولايات المتحدة بدأت بشن حرب هجينة ضد الجمهورية الإسلامية. ولدى كلمته بصلاة الجمعة في طهران أشار جلالي للهجوم السايبراني الأخير الذي استهدف نظام توزيع الوقود داخل البلاد، معتبرا وعي المواطن وأداء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فضلا عن التحرك السريع لأجهزة الحكومة عوامل أحبطت هذا الهجوم. واعتبر المسؤول الإيراني هذه الحرب هدفها تدمير الخدمات العامة والبنى التحتية، مشيرا إلى خشية حكام البيت الأبيض من المواجهة العسكرية مع الإيرانيين ولجوئهم لأساليب أخرى في الصراع. قال المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن لإيران إنجازات وإمكانات لا وجود لها في أي دولة أخرى، وللأسف يتم الحديث غالبا بشأن التخصيب والطرد المركزي. وبشأن تقدم إيران وتصدرها في مجالات متعددة، قال كمالوندي إن إيران اليوم باتت في الطليعة في كثير من المجالات كتقنيات النانو، مشيرا إلى أن بلاده حققت عددا من الإنجازات على صعيد إنتاج الأدوية الإشعاعية ودخلت في نادي التنافس العالمي، كما أنها نجحت في تحقيق تقدم لافت في قطاع تكنولوجيا الليزر صحيا وصناعيا وحتى عسكريا. أدى آلاف المواطنين اليوم صلاة الفجر في المسجدين الأقصى في القدس المحتلة والإبراهيمي في الخليل نصرة وتضامنا مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتوافد المصلون مبكرا إلى المسجدين وسط ترديد شعارات نصرة للأسرى الذين يواصلون منذ أيام طويلة إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري من الاحتلال. وتمكن المصلون من الوصول للمسجدين رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومحاولات التضييق على وصولهم إليها. أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي أن الانتخابات مطعون بنتائجها ومرفوضة من الطيف السياسي الأكبر. وقال الشيخ الخزعلي إن الانتخابات مرفوضة من قبل المشاركين فيها والتمثيل السياسي لهم، مشيرا إلى أن هذا الرفض مبني على قرائن وأدلة وإثباتها مرهون بالعد والفرز اليدوي الشامل. وأشار إلى أن مسار الاحتجاجات مستمر حتى إعادة الحق إلى نصابه، مؤكدا أن تزوير الانتخابات الأخيرة ليس معقولا وغير مقبول. تتصاعد التوترات من جديد بين قوات الرئيس اليمني الفار عبد رب منصور هادي المدعوم سعوديا وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إلى محافظة أبين جنوبي البلاد. يأتي ذلك بعد أيام من تحذير قوات منصور هادي من التحشيدات والتحركات التي قامت بها ميليشيات المجلس الانتقالي إلى مدينة زنجبار مركز محافظة أبين التي تسيطر عليها منذ 2019. واعتبرت قوات منصور هادي أن تعزيزات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا خطوة خطيرة جدا تهدد اتفاق الرياض، محملة المسؤولية كل من يسعى لطعن قوات منصور هادي من الخلف. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية أقرت أول صفقة أسلحة كبرى للسعودية في عهد الرئيس بايدن، مشيرة إلى أن صفقة الأسلحة تتضمن بيع 280 صاروخ جوجو بقيمة 56 مليون دولار و596 قاذفة صواريخ، إلى جانب حاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني من الحكومة الأمريكية ومن الشركة المتعاقد معها. المزيد في التقرير التالي.
صفقة أسلحة أمريكية كبرى إلى السعودية وضعت وعود الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء دعم الحرب على اليمن ووقف مبيعات الأسلحة لتحالف الأدوان السعودي في مهب الرياح. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ذكرت أن وزارة الخارجية أقرت أول صفقة أسلحة كبرى للسعودية في عهد الرئيس بايدن، مشيرة إلى أن صفقة الأسلحة تتضمن بيع 280 صاروخ جوجو بقيمة 650 مليون دولار. وصفقة الأمريكية الأولى في عهد بايدن ستشمل 280 صاروخ جوجو متقدما متوسط المدى و596 قاذفة صواريخ، إلى جانب حاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني من الحكومة الأمريكية ومن الشركة المتعاقدة معها. وعلى الرغم من كون السعودية حليفا مهما للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ينتقد مشرعون أمريكيون الرياض لقيادتها الأدوان على اليمن الذي يعد أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، ويرفضون الموافقة على الكثير من المبيعات العسكرية للمملكة دون ضمانات بعدم استخدام العتاد الأمريكي في قتل مدنيين. وفي حالة الموافقة على هذه الصفقة من قبل الكونغرس، فستكون أولى الصفقات مع السعودية منذ أن تبنت إدارة بايدن سياسة قصر مبيعات الأسلحة للرياض على الأسلحة الدفاعية فقط. متحدث باسم الخارجية أكد أن الوزارة أقرت الصفقة أواخر الشهر الماضي، مضيفا أن مبيعات الصواريخ جوجو تأتي بعد زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم على حد قوله. وبرر المتحدث باسم الخارجية إقرار الصفقة بأنها تتماشى مع تعهد إدارة بايدن بالشروع في دبلوماسية إنهاء الحرب في اليمن، وأوضح بأن الصواريخ الأمريكية تضمن أن تكون لدى المملكة الوسائل للدفاع عن نفسها من الهجمات اليمنية. ويرى مراقبون أن صفقة الأسلحة التي أقرتها وزارة الخارجية إلى السعودية كذبت مزاعم بايدن بوضع حد للحرب على اليمن ووقف تصدير الأسلحة، وأثبتت أن السياسة الأمريكية واحدة لا يمكن التعويل عليها رغم تبدل الأشخاص. وبايدن اليوم يمارس سياسة ابتزاز السعودية من زاوية حقوق الإنسان لكسب المزيد من الأموال لصالح بلاده، ضاربا بعرض الحائط انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، خاصة قضية إعدام المعتقلين وملاحقة المعارضين في الداخل والخارج.
ندد منتدى العلماء بالفساد الممنهج في السعودية وما يجمع بين المخالفات الشرعية والمفاسد الأخلاقية ما يؤدي إلى أفساد الشباب وتخريب المجتمع في بلاد الحرمين الشريفين. واستنكر المنتدى في بيان التغييرات الثقافية التي يسعى إليها ولي العهد محمد بن سلمان، معتبرينها انقلابا على المجتمع السعودي المحافظ. كما شدد البيان على أن التبعية العشواء للغرب وتقليد عاداتهم مخالفة للدين الحنيف وأعراف المجتمعات الإسلامية، مطالبا السلطة الحاكمة بالمملكة بإيقاف هذا التخريب الذي سيعود على البلاد بعواقب وخيمة. دعت الولايات المتحدة الجيش السوداني للإفراج عن الزعماء المدنيين المحتجزين، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير أنتوني بلينكين حث قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي على الإفراج عن كل السياسيين المحتجزين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب جماعة طهران يقول أن عملية حرس الثورة بإحباط قرصنة النفط الإيراني تعد إذلالاً لواشنطن. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقول أن لديها إنجازات نووية لا وجود لها في دولة أخرى. فلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي رغم إجراءات الاحتلال. وشكراً وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل المسرات في جولة أخرى تجمعنا بكم بين قطاعات الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الارتقاء بها من خلال تبني محور التنمية. كونوا معنا.
أعزتنا المستمعين، يتحرك الاقتصاد العالمي اليوم على أساس العلم والمعرفة أكثر من أي وقت مضى، وتوظيف العلم والمعرفة في إنتاج البضائع والخدمات هو خصوصية العصر الذي نعيش فيه، ويعرف بعصر المعلومات والاقتصاد القائم على العلم والتكنولوجيا. وفي هذا العصر ليست الزراعة بمفهومها التقليدي هي المحور ولا الصناعة، بل إن تلك المعلومات والمعرفة هي التي تعمد إلى خلق الأفكار الجديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وترفع من مستوى الرفاهية في المجتمع.
نعم، وفي الحقيقة فإن العلم هو الذي يمثل المصدر الرئيس للثورة والإنتاج الاقتصادي، وفي هذا الاقتصاد الذي يعتبر المرحلة الثالثة من التنمية الاقتصادية تؤدي الأيدي العاملة المتعلمة والماهرة والخلاقة والمبدعة الدور الرئيس، والبلدان التي تتمتع بعدد أكبر من السكان تمتلك قابليات وإمكانيات أكثر في مجال تربية وتدريب الأيدي العاملة الماهرة والمبدعة في إنتاج السلع والخدمات. وكلما كان عدد السكان في بلد ما أكثر، زاد احتمال وجود الأشخاص المبدعين والخلاقين فيه، وبإمكان الأيدي العاملة هذه أن توظف باتجاه تحقيق أهداف الشركات العلمية التكنولوجية.
وتتمتع البلدان الواقعة في المنطقة الجغرافية جنوب غرب آسيا أعزائي الكرام بإمكانية التعويض عن مظاهر التخلف في تنميتها من خلال الدراية والنظرة المستقبلية والسياسات الصحيحة في مجال التعليم والتربية وتربية الطاقات الخلاقة والماهرة، وذلك في غضون فترة زمنية أقصر. وتحظى الكيفية العمرية للسكان بأهمية كبيرة في الاقتصاد القائم على العلم، وذلك بهدف مواكبة التغييرات السريعة للتقنيات الحديثة. والنسيج العمري الشاب لبلدان منطقة جنوب غرب آسيا هو نقطة قوة هذه البلدان في المجالات المختلفة، ومنها الاقتصاد وإنتاج البضائع والخدمات. ولذلك يعتبر سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله الشباب، وخاصة الشباب النخبة، هدايا إلهية نفيسة، ويقول واعيا دورهم وتأثيرهم في تطور البلد: ما دمت على قيد الحياة فإنني سوف لا أتنازل أبدا ولو بمقدار ذرة عن الدفاع عن شريحة النخبة وعن الحركة العلمية في البلد.
وتنشط اليوم مستمعين الكرام في إيران أكثر من 5000 شركة علمية و6000 شركة فتية حديثة التأسيس في المجالات المختلفة الزراعية والصناعية وفي مجال البيئة والسياحة، وهي تصدر منتجاتها إلى البلدان المختلفة ومنها بلدان المنطقة مثل العراق وأفغانستان وسوريا. واستنادا إلى تقرير المنظمة العالمية للملكية الفردية في 2019، فإن رتبة إيران هي 13 حسب المعيار العالمي، وذلك في تصنيف البلدان الواقعة في مستوى واحد من حيث الدخل. وقد اعتبرت إيران الاقتصاد المبدع الثاني في منطقة وسط آسيا وجنوبها. تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الشركات العلمية وقطاع المناجم.
نعم أعزائي المستمعين، ومن جملة الإمكانيات والثروات التي تتمتع بها منطقة جنوب غرب آسيا، والتي تعد عاملا هاما في تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية في بلدانها، ومن بينها جمهورية إيران الإسلامية، وجود المناجم والموارد المعدنية. والمناجم هي الكنوز المخفية في الأرض، والتي وضعها الله تعالى تحت تصرف كل عباده في جميع أرجاء الأرض، وهذه الودائع الإلهية لا تقتصر على بلد واحد أو عدد من البلدان، فالكثير من البلدان يتمتع إلى حد ما بهذه الثروات الإلهية حسب موقعها الجغرافي وطبيعتها الجيولوجية.
نعم، وبلدان منطقة جنوب غرب آسيا تتمتع هي أيضا بهذه النعمة بشكل عام وإلى مستوى لافت، والاستثمار الصحيح في مجال هذه الموارد سيترتب عليه تحقيق المصالح الاقتصادية وكذلك المزيد من التقارب والوحدة بين بلدان المنطقة. وتشمل الموارد المنجمية كل المواد التي تستخرج من الأرض مثل النحاس والفحم الحجري والحديد الخام والنفط الصخري والمعادن الترابية النفيسة والبوكسايد وما إلى ذلك، وتستخدم هذه المواد كمواد دولية في صناعة كل المنتجات، وتبلغ قيمة الموارد المنجمية في العالم المليارات من الدولارات.
وتؤدي الموارد المنجمية أعزائي الكرام في الاقتصاد اليوم دورا مهما في إيجاد القوة المحركة لاقتصاد العالم والتنمية في البلدان الغنية بالمناجم. والمناجم هي التي تؤمن المواد الأولية التي تحتاجها الكثير من الصناعات، واستخراج الاحتياطات المنجمية في بلد ما واستخدامها في الصناعات يعنيان خلق فرصة عمل إنتاجية وزيادة الإنتاج القومي الإجمالي والاكتفاء الذاتي الصناعي وارتفاع مستوى الدخل الفردي. ومن أجل أن ندرك أهمية هذا القطاع في الاقتصاد العالمي، يكفي أن نعلم أن حوالي 30% من الدورة المالية للصناعة في العالم تعتمد على الدورة المالية لقطاع المناجم.
وحسب التقييمات فإن أكثر من 5% من الإنتاج الإجمالي الداخلي في العالم يرتبط بحصة قطاع المناجم من دون احتساب سلسلة القيمة المضافة له. والمناجم هي جزء من المجالات التي تؤدي إلى العمل الثابت والمتوازن، وهناك زهاء 30 مليون شخص في العالم يعملون بشكل مباشر في قطاع المناجم، وفي هذا القطاع يفوق معامل العمل غير المباشر العمل في مجالات الزراعة والسياحة والنشاطات المصرفية.
نعم أعزائي الكرام، وبلدان منطقة جنوب غرب آسيا تختلف عن بعضها اختلافا كبيرا من حيث التمتع بالموارد المنجمية، والبعض من البلدان مثل إيران وأفغانستان تمتلك إمكانيات واسعة في المواد المنجمية، في حين أن مجموعة أخرى تعد فقيرة في الموارد المنجمية مثل السعودية وتركيا. وتقع البلدان الأخرى لجنوب غرب آسيا بين رأسي هاتين المجموعتين. وعلى سبيل المثال، فإن بلدان منطقة آسيا الوسطى تمتلك الحديد الخام في شرق كازاخستان، والحديد في أوزبكستان، والرصاص والقصدير والبوكسايد في كازاخستان، واحتياطات اليورانيوم الخام في كازاخستان وقرغيزيا، والذهب في أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزيا.
مستمعينا الكرام، شكرنا موصول لكم على جميل المتابعة. موعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
فحتى ذلك اليوم إن شاء الله، تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم قابض
الباسط. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
إذاعة طهران
تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، في الحلقات الماضية من هذا البرنامج ذكرنا بأن الشاه المقبور محمد رضا بهلوي قد تمكن بدعم الدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد انقلاب عام 1953 ميلادي، من السيطرة بشكل تام على كافة مقدرات البلاد. وهكذا بدأ هذا الطاغي عصرا جديدا من حكمه الدكتاتوري. واعتبارا من هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات، سيدور حديثنا عن المنظمة البوليسية الإرهابية التي أوجدها الشاه في إيران، والتي تعرف بمنظمة السباك. وقبل أن نبدأ هذا الحديث، نقدم له بمقدمة مستلة من أحد مؤلفات السيد حامد الجار، وهو بريطاني الجنسية يعمل أستاذا في جامعة بريكلي في أمريكا، حيث يقول هذا الأستاذ الجامعي: مع ظهور الأسرة البهلوية وتسلمها مقاليد السلطة، بدأ في إيران عصر جديد، لكنه لم يكن عصرا زاهرا، بل كان حقبة سوداء مظلمة تثير الغم في القلوب والهم في النفوس. وقد أبدل رضا خان عميل البريطانيين ووالد الشاه محمد رضا الحكم الملكي التقليدي في إيران إلى ملك عظوظ ودكتاتورية جديدة لا يتنفس في ظلها أحد هواء الحرية. ويضيف السيد حامد الجار قائلا: غالبا ما يقال في الولايات المتحدة وربما في البلدان الأخرى إن الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد انتصرت لأن رجال الدين قد عارضوا سياسة التجديد التي انتهجها الشاه. لكن في الحقيقة لا بد من القول إن الشيء الوحيد الذي جدد في إيران من قبل الأسرة البهلوية هو أجهزة الإرهاب والقمع، وفي مقدمتها جهاز السفاك. وأينما ذكر اسم الشاه يبادر إلى ذهن السامع اسم السفاك، أي منظمة الأمن والمعلومات التي أسست في عام 1957 ميلادي. وبمرور الزمان والأيام كان نفوذ وبطش هذه المنظمة يزداد، حتى أنها صارت تسيطر على السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء. وبعد انقلاب 19 من شهر آب من عام 1953 الذي أطاح بحكومة الدكتور محمد مصدق، أخذ المستشارون الأمريكان الموجودون في إيران يشرفون على إدارة جهاز السباك الذي كان يرأسه ضابط كبير الرتبة يعين من قبل الشاه نفسه. وبعد أن اتسع نطاق عمل جهاز السباك، أصبح هم عملائه والعاملين فيه وقمع الحركات الشعبية المناهضة للحكم البهلوي ومطاردة الأحزاب والجماعات والأشخاص المناوئين لذلك الحكم. وكان مرتزقة السافاك يعتقلون من يريدون ويخضعون المعتقلين لتحقيق قاس وتعذيب شديد. ولم يكن السافاك بتشكيلاته الواسعة ليخضع لضابطة أو قانون، كما أن المحاكم العسكرية في إيران لم تكن سوى آلات بيد جهاز السباك. وفي أروقة تلك المحاكم كانت المحاكمات السياسية، أو بعبارة أوضح محاكمة السياسيين، تجرى خلافا لنصوص الدستور الذي لم يكن إلا حبرا على ورقة، ولم يكن بالإمكان في أي وقت من الأوقات تحديد عدد الموقفين والمحكومين من قبل جهاز السباك، كما إن إطلاق سراح المحكومين من قبل محاكم السباك لم يكن أمرا مضمونا، بل إن الكثير من المحكومين وبعلل وهي كانوا يبقون قابعين في غياهب السجون ومعتقلات السباكة. حضرات المستمعين، هنا نطوي صفحة التاريخ على أن نعاود فتحها في الأسبوع القادم بإذن الله، ومن عالم التاريخ نرحل بحضراتكم صوب دنيا الحضارة، حيث سنزور إصفهان التي هي متحف عامر بحجم مدينة، وهذه الزيارة سنبدأها بعد هذا الفاصل من الموسيقى. أيها الأخوة والأخوات، محافظة إصفهان التي تقع وسط إيران من المحافظات المهمة، والتي تشتمل على مدن إصفهان ولنجان وفلاورجان وفريدون شهر وخنسار وقولبايغان وكاشان وأردستان ونطنز وسميروم وقمشة ونجف آباد. وأرض إصفهان أرض سهلية جبلية يبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 1620 مترا، وتتلألأ كلوحة ملونة عظيمة رسمتها يد الخالق المتعال. ويعود ماضي إصفهان إلى العهد الأخميني، وظلت معروفة لقرون طويلة باسم جي أو شهرستانة. وفي العهد الساساني كانت هذه المدينة قلعة حصينة ذات أغراض إدارية وحكومية وعسكرية. ومن تركات ذلك العهد جسر هرستان على زايندرود، النهر الكبير الذي يجري وسط إصفهان، ويشكل أحد أهم معالمها الطبيعية والسياحية. وقد خضعت هذه المدينة بعد سقوط الدولة الساسانية لحكومة الخلافة المركزية في دمشق وبغداد، ثم سيطر عليها الديالمة واختار السلاجقة عاصمة لهم. وفي زمن ملك شاه السلجوقي كان يصلها خراج كل إيران، لذلك ازدهرت وصارت أرقى المدن الإيرانية، وغدت مدينة أسطورية كبغداد زمن العباسيين وسمرقند على عهد الجوركانيين. وقد بقيت من تلك الفترة أبنية متعددة، منها مآذن ساربان وشهل دختران ومنارة مسجد علي وقبتان آجوريتان، هما قبة نظام الملك وقبة تاج الملك. وفي النصف الأول من القرن السابع الهجري تعرضت إصفهان للهجمات المغولية العارمة، لكنها بالتالي سلمت من التخريب الشامل الذي رافق هجمات المغول، وخصوصا في إقليم خراسان. وفي عام 1000 للهجرة القمرية قرر الملك الصفوي الكبير الشاه عباس الأول نقل العاصمة الصفوية من مدينة أردبيل إلى مدينة إصفهان، فشهدت المدينة قمة ازدهارها ورقيها الحضاري. وقد بقيت لنا إلى اليوم غالبية الأبنية الرائعة التي شيدها الملوك الصفويون هناك. ومن تركات ذلك العهد قصور هشت بهشت أي الجنان الثمان، وشهل ستون أي الأربعين عمودا، وعالي قابو ذات النماذج النادرة من فنون التجصيص والرسم. وشيدت على زايندرود جسور عديدة تجمع بين الظرافة والفن والدقة والاستحكام والمتانة والقوة. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج إيران معالم حضارية، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة سنتوقف في ثالث محطات البرنامج. من أخبار الآثار. عزيزي المستمع، مجموعة مهر بادين التاريخية في مدينة مهريز الصحراوية بمحافظة يزد وسط إيران من التركات التراثية القيمة في هذه المحافظة، وقد سجلت ضمن لائحة الآثار الوطنية الإيرانية. وتشمل هذه المجموعة مسجدا وحسينية وحماما ومخزن مياه. وإذا اعتبرنا العنصر الرئيسي في المجموعة هو المسجد وأخذناه معيارا لتحديد قدم المجموعة، استنتجنا أنها تعود إلى القرن الثامن الهجري وإلى عهد حكومة آل مظفر. وأهم المكونات التاريخية في المسجد هي المنارة العالية الفريدة فيه، والمبنية من الطين والكلس ومواد أخرى، وعليها كتيبة من الكاشي المطلي والمخطوط بالنسخ العربي، والتي ترتفع عن الأرض 5 أمتار. شيد المسجد من الطين والتبن، وصمم صحنه بحيث يتوسط الجناح الصيفي وما يسمى بجرم خانة، أي المحل الدافئ أو الحار، والذي يستخدم لحد الآن لإقامة صلاة الجماعة. أما حسينية مهر بادين فتقع إلى الضلع الغربي من المسجد، ولها جدران عالية مبنية من الطين والجص، وغرف مطلية بالجص في طابقين، وتشبه الحسينية قلعة تحولت بمرور الزمن وبإضافة أبنية إليها وإدخال تغييرات معينة عليها إلى حسينية، حيث تقام فيها في الوقت الحاضر مختلف المراسم الدينية. ويقع الحمام في هذه المجموعة جنوب المسجد، وهو كباقي الحمامات القديمة يغوص داخل الأرض، وقد أنشئ من مواد الكلس والطين والتبن. أما خزان المياه فيستقر إلى الشمال من المسجد، ويشمل خزان المياه وأربعة منافذ للهواء وطريقا للدخول. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، ما عرفت أمتنا الإسلامية عالما من أعلامها، ولا عالما من علمائها المعاصرين قيل فيه من الشعر أكثر مما قيل ونظم في قائد ومفجر الثورة الإسلامية المباركة في إيران، الإمام الخميني. فهو جدير بقوافل الشعراء أن يخضعوا لصوته الكريم، وحري بقوافيهم وكلماتهم أن تستضيء بأنواره وأن تقوى في سرد حقيقتها. أولى من شخصية الإمام الخميني لا تكاد تجد أحدا جديرا بالثناء على بطولته وتضحيته واقتران اسمه بالإسلام الأصيل. فلا غرو أن تندفع أحاسيس الشعراء في سرد هذه الحقيقة على صفحات دواوينهم، وأن يكشفوا عن حجم هذا الوفاء والحب الذي أفرزه الإمام في سبيل المبدأ والعقيدة. فمن أرخ مؤمنا فقد أحياه، كما جاء في الحديث الشريف. ولقد نشأت عزيزي المستمع الكريم لدينا فكرة البحث والتنقيب عن عرائس الشعر التي نظمت في حق الإمام، فباكورة عملنا الأدبي هذا وتجربتنا الشعرية الأولى في هذا المضمار، نرجو أن تنال رضاكم ورضا صاحبها، فستأتيكم في مناخ دافئ ورقة غير متناهية كبضاعة مسجى ومهداة إلى روح الإمام الخميني رحمه الله. نقدمها على طبق الإخلاص له، وكيف لا وهو الذي أخلص لنا ولأمته المجيدة بما يملك من نفس ونفيس، وبذل كل غال ورخيص في سبيل إبقاء جدوة الإسلام مستعرة، ومن أجل أن يحفظ مبادئه العظيمة راسخة شامخة. ونأمل أن تخرج هذه التجربة الناصعة والثمار اليانعة محققة المراد منها دون تكلف ولا افتعال، وفي مناخ وعالم رحب يسكب عباراته الرقراقة وتعابيره الجياشة، أولئك الشعراء الذين قال عنهم الإمام الخميني نفسه رحمه الله واصفا لغتهم وفنهم بقوله: أنتم أيها الكتاب والأدباء، خاصة الشعراء منكم، لأن لغة الشعر هي أبلغ اللغة، أيقظ الشعوب ووع الجماهير الحاضرة والأجيال القادمة. فلغة الشعر عزيزي المستمع أفضل وسيلة للتعبير عما يجيش في النفس من توقان وشوق للحق وأنصاره، وتصد وتحد للباطل وأعوانه، وهي لغة الانشداد النفسي والعاطفي بمجرد تلقي كلماته والاستماع لنغماته، كما أشار إلى ذلك الإمام رحمه الله. فتعالوا لننطلق مع شاعر مدح الإمام رضوان الله تعالى عليه وافتتح ديوانه واستقى منه المعين الذي لا ينطب، إنه الأستاذ مصطفى محمد الغماري. من بلد الجزائر شاعر فذ وأديب خصب النتاج، فياض القريحة، له كلمات مدوية وتعابير مرهفة. ديوانه الشعري يحمل عنوان خضراء تشرق من طهران، طبع في الجزائر عام 1980. تناول الإمام رضوان الله تعالى عليه وهو في ديار الهجرة النائية، وذاب حبا في هذا الرجل، وتمنى أن يكون قد حقق كل ما يصبو إليه وتصبو إليه هذه الأمة من هدم عروش أولئك الطغاة بفؤوس محمدية أراد الله لها أن تكون سيدة الزمان في آخره، مثل ما كانت سيدته في أوله. ومن ذلك قوله مخاطبا الإمام رحمه الله من وراء الحدود بروح مكهربة وعاطفة تلتقي بشغاف القلب بسرعة. أراهن أن الظالمين قبور، وأنك في درب الحضور حضور، قم بأعلى المجد بركان ثورة تغالب طوفان الأسى وتثور، تجوب مراياها الحدود وينتخي بآياتها مستضعف وفقير، وغني على واد السكون مسافر مقيم يناجي ربه ويثير، هو المارد العملاق يسطع دربه وليس له إلا السماء نصير، يمد على الدرب الجفاف ربيعه فيسكر جرح باللقاء منير، يسافر في أيامه غير منثن ولا شاخ رغم النائبات حضور. شباب وفي السبعين يوغل ركبه إذا غام في جفن النعات فتور. ستهواك يا أم الشباب دروبنا وإن ظن حرف كالسراب مرير. إنها لزغاريد العقيدة والولاء في قلب فتى طيب قد تعلق بفتى شيخ معمر يافع لم يهدأ له جرح ولا سكن له ألم رغم أفول بدنه. وكم هو جميل تغزل الشاعر للروح الوثابة لهذا الرجل الكبير المتشدد في عزمه الراسخ في ثيابه المنبعثة ثباتا وقوة ومضاء. إنه لا يلين رغم الأقدار. فالشاعر الغماري أيضا يقرأ في عيون الإمام رحمه الله بريقا لامعا هو بريق الترقب والتطلع لغد مزهر لأمته ويتشوق لمدينة قم التي زرعت في أحشائها بذرة الفقه والجهاد من أجل أن تعلو كلمة لا إله إلا الله. وإلى هنا عزيزي المستمع الكريم ننهي هذه الحلقة من هذا البرنامج ولكم تحياتنا طيبة زاكية زكاة أنفسكم وطيب أرواحكم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل. كافله الجد وثم عمه بالإخلاص أحلى المثل. وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما. كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم. يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين كهاتين. لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم.
يسوع علينا الميتم حد الألم. فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا. فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع، فمنه إخلاصه وحبه.